أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على عموم قاعدتي الفراغ والتجاوز لغير الصلاة، بمعنى أن هاتين القاعدتين كما تجريان في الصلاة تجريان في غير الصلاة. نعم، وقد قلنا استدل على العموم بما ورد في بعض الروايات، مثل رواية زرارة موجود فيها شيء، فنحن نتمسك بإطلاق لفظة شيء، وكذلك أيضا في الرواية الأخرى اللي هي رواية إسماعيل بن جابر، كل شيء. فإذا بهاتين الروايتين دللنا على الإطلاق والعموم بلفظتي شيء وكل، وأوردنا إشكالين على الاستدلالين. الإشكال الأول بأن لفظة شيء صحيح هي مطلقة، ولكن بما أنه يوجد قدر متيقن في مقام الخطاب فمن الواضح أن لا يكون لها إطلاق، والقدر المتيقن هو ورود هذه الرواية في موردها وهو الصلاة. وأما الإشكال الثاني فهو أن التمسك بالعموم بلفظة شيء أيضا غير تام، لأن كل هنا دخلت على لفظ شيء، فلا تدلل إلا على عموم مدخولها، وبما أن مدخولها وهو شيء ما تمت فيه مقدمات الحكمة لوجود القدر المتيقن، فتكون كل شيء شككت فيه في الصلاة ولا يشمل غير الصلاة. وقد ناقشنا كلا الإرادين، الإراد الأول بأن القدر المتيقن الذي قيل إنه من مقدمات الحكمة فلا يجري الإطلاق إلا بانتفائه، هذا قلنا فقط عند الأخند، وحتى عند الأخند أيضا فيه كلام. وأما لفظة كل فهي دالة بالواضع، فلا يقال إنها لا تدلل على العموم إلا بإجراء مقدمات الحكمة ومنها انتفاء القدر المتيقن في مقام الخطاب والذي هو غير منتفي في المقام، لا يقال ذلك، لأن الواضح وضع مجموعة من الكلمات ككل وعامة وجميع، ليدلل بهذه الكلمات على العموم. وإذا كان الأمر كذلك فمن الواضح، من الواضح دلالة كل شيء شككت فيه، كل شيء يعني يشمل الصلاة وغير الصلاة، فتصبح قاعدة التجاوز يصح إجراؤها في غير الصلاة، وأما قاعدة الفراغ فهي وإن وردت في الصلاة والوضوء، ولكن بعض الروايات واضح أنها دالة على العموم، مثل الرواية التي قرأناها: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه. وقلنا هناك رواية أخرى أيضا تمسك بها المحقق الخوئي يرحمه الله، وهي تقول هكذا: فإنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. وقلنا إن هذا التعليل وإن ورد في الوضوء، لكن كما يقال العلة ماذا؟ تعمم وتخصص، بما أن التعليل أن من يأتي بعمل يكون متوجها بكل قدراته وبكل أفكاره إلى ذلك العمل، فهو حين يشتغل بذلك العمل يكون أذكى، فهذه الأذكرية تجعل قاعدة الفراغ بسبب هذا التعليل عامة للصلاة ولغير الصلاة. هذا هو خلاصة ما تقدم كلامنا في هذا اليوم. هل يسوغ لنا أيضا أن نقول هكذا: أن قاعدة التجاوز أيضا لها ماذا؟ لها إطلاق ولها عموم، فتشمل جزء الجزء، يعني مو فقط، تشمل الجزء مثل السجود الركوع، وإنما جزء الجزء. مثلا نحن نعرف أن سورة الفاتحة تتكون من آيات، فإذا شككت في الآية الرابعة وأنا في الخامسة أبني على شنو؟ أنني أتيت بالآية التي قبلها، يعني دائما إذا كنت في الآية اللاحقة أبني على وجود الآية السابقة التي شككت في قراءتي لها. بل أكثر من ذلك، حتى الكلمة، إذا كنت مثلا: الحمد لله رب العالمين، أنا شككت بأني نطقت بالميم من العالمين وأنا في النون أم لا، لم أنطق بها، أبني على أنني نطقت بها وجئت بها، يعني مو فقط في الآيات المستقلة، حتى في الكلمة الواحدة باعتبارها تتركب من حروف، فإذا شككت في الحرف اللاحق، الحرف السابق بعد كوني في الحرف اللاحق، يسوغ التمسك بقاعدة التجاوز. هكذا قيل. وأشكل على هذا القول ببعض الإشكالات، منها مبنى النائين اللي احنا قربناه وقلنا هو أفضل الوجوه إذا تتذكرون. هذا المبنى شو يقول؟ يقول إن قاعدة التجاوز هي ماذا؟ نزلت بمنزلة قاعدة الفراغ في الشك في وجود الجزء. طيب هذا التنزيل فقط وفقط لخصوص الجزء، نشك في شمول التنزيل لجزء الجزء، فما نستطيع أن نتمسك بعموم التنزيل. ليش؟ لأننا استفدنا من الأدلة فقط تنزيل الجزء بمنزلة شنو؟ الكل المشكوك في صحته. بعد ما نقدر نقول أن جزء الجزء المشكوك في وجوده نبني على تحققه وعلى وجوده، لأن الروايات التي استفدنا منها هذا التنزيل لا يمكن أن نستفيد منها تنزيل جزء الجزء في الكلمة بمنزلة ماذا؟ الجزء المنزل بمنزلة الكل. هناك فارق بين الجزء ككل وجزء الجزء، فالتنزيل لا يشمل إلا تنزيل الجزء بمنزلة الكل، وهو قاصر عن شموله لجزء الجزء. هذا كلام من؟ المحقق النائيني. فإذا بناء على هذا التقريب الذي أورده المحقق النائيني لا يصح التمسك بقاعدة التجاوز للشك في جزء الجزء. الإشكال الثاني الذي أشكل به على التمسك بقاعدة التجاوز في جزء الجزء، أي إحنا ماذا قلنا في قاعدة التجاوز؟ هكذا: إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره، يعني تجاوزت المحل في الحقيقة ودخلت في ماذا؟ في محل آخر، كما إذا مثلا شككت في الركوع وأنت في السجود، أو شككت في القراءة وأنت في الركوع. فإذا لابد من وجود محل. طيب جزء الجزء عندما أشك فيه، فما يصدق أنني انتقلت من محل إلى محل آخر. أي بمعنى هكذا، لابد أن يكون المحل متحقق كشيء آخر يغاير ما اجتزناه وما تعديناه، لا أن يكون هذا الجزء هو نفس المشكوك به. بمعنى أن إذا كان نفس المشكوك به ما يصدق أن احنا تعديناه، بل ما زلنا في هذا الجزء. أي فلا يصدق التعدي عند الشك في جزء الجزء، وبالتالي إذا ما صدق التعدي فلن تنطبق قاعدة الفراغ على الشك في جزء الجزء. طيب هذا الإشكال الآخر، عرفنا الإشكال الأول النعيمي، إشكال التنزيل. الإشكال الثاني عدم صدق التجاوز عند الشك في جزء الجزء. وقيل لا بد من التفصيل، في بعض الأحيان يكون هذا الشيء اللي له أجزاء يصدق عند التعدي، عند الشك فيه أنك تجاوزت، وفي بعض الأحيان لا يصدق التجاوز. إيه شلون؟ خلنا نشوف. مثلا صحيح أن الفاتحة هي جزء من الصلاة، لكن عندما أشك في أي آية من آيات سورة الفاتحة وأنا في الآية اللاحقة قد يصدق أنني ماذا؟ تجاوزت ودخلت في شيء آخر غير ما كنت فيه. مثلا أنا أشك في الآية أنني أتيت بالآية رقم 3 وأنا في الآية رقم 4 أو 5، فأبني على تحقق تلك الآية. طيب لكن هذا الاستدلال كما قلنا بعض الأحيان يصدق، في بعض الأحيان مثل أجزاء الكلمة هذا ما يصدق أنني تجاوزت، وإن كانت الكلمة مركبة من أحرف لكن لما أكون في الحرف الأخير أو فيما قبله قد لا يصدق التجاوز من الناحية ماذا؟ العرفية، على أنني تجاوزت المحل. لماذا؟ ها، لما قيل من بعض العلماء. شوف هذا العالم شو يقول، يقول هكذا: أنا عندما أريد أن أنطق بكلمة لا يصدق علي أنني أتيت بالكلمة بتمامها عندما أشك في بعض أجزائها، لأن لهذه الكلمة ارتباط معي إذا صح التعبير الفلسفي، فعندما أشك في جزء الكلمة يعني في الحرف ما قبل الأخير أو الأخير يصعب علي أن أو يصعب أن يصدق علي أنني انتقلت من المحل السابق إلى اللاحق. لماذا؟ لأن الكلمة لها وحدة، فكأنك ما زلت لم تحقق الشيء حتى يصدق أنك تجاوزت عنه. كلما شككت فيه وقد جاوزته فامضه، هذا ما يصدق أنك جاوزته لأنك أصلا تشك في تحقق وجوده وأنت لازلت فيه. انتبهوا، حطوا هذه بين قوسين، لازلت فيه إذا كنت في الحرف الأخير، ما جاوزته بعده لما. فإذا الصحيح أو التدقيق، قد يقال لا بأس بإجراء قاعدة التجاوز عند الشك في أنك أتيت بآية سابقة وأنت في اللاحقة تبني على أنك أتيت لصدق الدخول في الغير والتجاوز، لكن بالنسبة للكلمة الواحدة هذا من الصعوبة بمكان، لأنه كيف يصدق أنك تجاوزت وأنت بعد لما تزل أو لم تزل في الكلمة؟ طيب، فالصحيح هو أن يقال أنه تارة يصدق التجاوز فتجري القاعدة، وأخرى لا يصدق فلا تجري قاعدة التجاوز. وقيل هكذا: قاعدة التجاوز متى تصدق؟ شوفوا متى تصدق: إنما تصدق قاعدة التجاوز على شنو؟ على الجزء المتكامل إذا صح التعبير، التام. أما على جزئه فلا تصدق قاعدة التجاوز. ليش؟ الآن هكذا، قيل هكذا، قيل عدم الصدق يرجع إلى شنو؟ إلى الانصراف، يعني قاعدة التجاوز منصرفة عن الشك في جزء الجزء الذي لا تحقق له إلا باعتبار تحقق وجوده، لأنه لا يصدق كما أشرنا في الوجه السابق، لا يصدق أنك اجتزته وتعديته. فبما أنه إذن عندنا دليل يدلل على عدم صدق قاعدة التجاوز في الشك في جزء الكلمة، هذا الدليل ما هو؟ الانصراف. الانصراف، انصراف ما معنى؟ يعني بعض الألفاظ قد يكون لها عموم أو إطلاق بادئ ذي بدء، ولكنها منصرفة عن بعض أفراد شمولها لذلك العام، ومنصرفة عن بعض أفراد إطلاقها لذلك المطلق. مثال ذلك إذا قلت هكذا: لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، يعني كشعره ووبره وجلده وهلم جرى غير مأكول اللحم، ما يجوز لك تصلي فيه. ليش؟ لهذا النص مثلا: لا تصلي في أجزاء ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. لفظة الحيوان هنا لابد أن نلتفت إليها. طيب، يقولون ولو صلى، حتى لو كان مثلا التصق شعيرات من أجزاء غير مأكل اللحم كالقطة، يستشكل العلماء في الصلاة التي انتقلت شنو؟ شعيرات من الهرة إلى الثوب. لماذا؟ للنص الذي أوردنا: لا تصلي في أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. بس هل لفظة الحيوان لها إطلاق أو عموم يشمل كل حيوان حتى الإنسان. إذا مثلا الإنسان علق شعره كما يعلق شعر القطة مثلا بالثياب، ويستشكل العلماء في الصلاة بهذا الثوب الذي علق فيه كثير من شعر القطة مثلا. طبعا بعض العلماء المعاصرين يقول لا، لو علقت شعيرات قليلة ساغت الصلاة، خلنا نقول شعيرات غير قليلة حتى لا يجوز الصلاة. طيب الحيوان، احنا قلنا عندنا الحيوان يصدق على كل حيوان لا يؤكل لحمه. طيب الإنسان، الإنسان التصقت منه شعيرات بثوبك أو ببدنك، فكيف؟ هل يجوز الصلاة بشعر رأسه أو بالشعر المتساقط من بدنه؟ قيل نعم، وهو الصحيح. ليش؟ لأن الدليل الدال على عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ينصرف عن الإنسان. صحيح الإنسان حيوان لا يؤكل لحمه، يحرم أكل لحمه، ولكن لفظة الحيوان ما تنطبق على الإنسان في هذا المورد، منصرفة عن الانطباق على الإنسان في هذا المورد. لما أقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه لا يعم، لا يشمل الإنسان. طيب، يعني بمعنى شعره، هنا نريد الشعر لو التصق بالثوب أو بالبدن. وقد قال بعض المحققين الجابرة، وهو المحقق الأصفهاني يرحمه الله، دعوى الانصراف في المقام يعني دعوى الانصراف ماذا نقصد بها؟ بأن قاعدة التجاوز دل على خصوص الأجزاء التامة دون أجزائها، ومنصرفة عن أجزاء الأجزاء لا تشمل، في هناك انصراف. وقد قال المحقق الإصفهاني، قال إن هذه الدعوة قريبة جدا، يعني استقرب هذه الدعوة. وأشكل عليه بعض المحققين، قال من قال إن الشك في جزء الجزء ماذا لا تنطبق عليه قاعدة التجاوز لانصرافها عنه، من قال ذلك؟ يعني لا يسلم هذا المستشكل بهذا الانصراف. طيب، وماذا تقول في كلام المحقق الإصفهاني بأن الانصراف تام ومتحقق؟ يقول يبدو بأن الانصراف لا يتحقق. ليش؟ في المقام لا يتحقق الانصراف، في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه متحقق، يعني لا يراد به الإنسان قطعا، خارج من الدائرة من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. بس ما نقدر نقول كما أن الانصراف عندنا قد تحقق عن الإنسان فالانصراف أيضا متحقق هنا عن جزء الجزء. هذا الجزم بذلك بضرس قاطع يحتاج إلى مزيد من إمعان النظر والتأمل، يعني يصعب على الإنسان أن يرى تحقق الانصراف أو ادعاء الانصراف وترتيب الآثار على هذا الانصراف إلا بأدلة قوية. وما جيء به من أدلة أو من دليل لا يصلح للقول بأن الانصراف متحقق في المقام. طيب، إذن قيل خلاصة البحث، قيل إن قاعدة التجاوز تشمل جزء الجزء، وقيل لا تشمل لقاعدة التنزيل، وقيل لا تشمل أيضا لعدم تحقق وحدة أو الأمر المطلوب. المطلوب هو الذي يؤتى به على وفق الطلب الذي توجه للمكلف. وقيل بالانصراف، ونحن ناقشنا هذه الأدلة واحدا واحدا، لكن بالنسبة للانصراف بعض المحققين يقول هذا كأنه ادعاء وجدان، يعني من أحس في نفسه بتحقق الانصراف قال بخصوص قاعدة التجاوز في أجزاء الصلاة ولا يعم جزء الجزء، ومن قال بأن نعم، من قال لا القاعدة عام وتشمل الشك في جزء الجزء ولا يرى انصراف كما ارتآه المحقق الأصفهاني، فراح شنو؟ يعني احنا القاعدة أقرر المطلب ببيان آخر، هذه القاعدة إما أن نقول منصرفة لا تشمل جزء الجزء، وهذا رأي المحقق الأصفهاني، أو نقول إن الانصراف غير متحقق والقاعدة لها إطلاق وشمول بحيث تشمل جزء الجزء. فإذا عندنا دعويان، إحداهما تقول بالانصراف وهي نظرية المحقق الأصفهاني، والأخرى تقول بالعموم والشمول وهي نظرية من يرى مثلا شنو؟ أن جزء الجزء كالكل، كالكل لا فرق، كما أن قاعدة التجاوز تصدق على جزء على الجزء المتحقق بذاته فتصدق على جزء جزئه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى كلام في يعني في أس هذا المطلب وما يمكن أن يقال فيه. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. تعال عليم من الشيطان الرجيم.